الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار، وهذه أبرز عناوينها. وزير النفط العراقي يقول إن إقليم كردستان سيواصل تصدير نفطه الخام بموجب اتفاق مبدئي مع بغداد. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ غارات جديدة للتحالف على مواقع داعش في العراق وسوريا. البحرية الأمريكية تعلن إصابة 3 أفراد بحادث تحطم مروحية في الكويت خلال تدريب. والنتائج الرسمية تظهر فوز السبسي بانتخابات الرئاسة التونسية. ذكر وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي الاثنين أن إقليم كردستان العراق سيواصل تصدير نفطه الخام بموجب اتفاق مبدئي مع بغداد لحين التوصل لاتفاق شامل، ومن المتوقع بدء العمل على إبرام اتفاق نهائي في غضون أسابيع. وقال عبد المهدي في مقابلة مع رويترز في أبو ظبي إن الاتفاق المبدئي أبرم في الأساس كي يتسنى لبغداد وضع موازنة لعام 2015، متوقعا التوصل لتسوية نهائية في الأسابيع المقبلة. كما نقل عنه القول إن العراق ينتج حاليا نحو 3,200,000 برميل يوميا في جنوب البلاد، ويتوقع زيادة الإنتاج بواقع نحو 100,000 أو 200,000 برميل يوميا في العام المقبل. ذكر الجيش الأمريكي في بيان أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة شن 12 غارة جوية على مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا و10 غارات في العراق الاثنين. وذكرت القيادة المشتركة لعمليات التحالف أن الغارات في سوريا ركزت على مدينة كوباني الحدودية بالإضافة إلى مدن حلب والحسكة والرقة، وأنها دمرت العديد من مواقع القتال والسيارات وقتلت عددا من أعضاء التنظيم. وأضافت أن الغارات في العراق نفذت بالقرب من مدن سنجار وأسد وتل عفر والرمادي والموصل والفلوجة. أعلن الاثنين أن مروحية أمريكية تحطمت خلال مهمة تدريبية في الكويت، ما أسفر عن إصابة 3 أفراد من طاقمها بجروح طفيفة. وأفادت القيادة البحرية المركزية ومقرها البحرين في بيان بأن المروحية سقطت صباح الأحد في البر خلال التدريب في معسكر بويرينغ في الكويت. من دمشق وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية للتطورات الميدانية.
سيطرت القوات المشتركة المدافعة عن مدينة العرب كوباني على مبنى المركز الثقافي أهم النقاط الاستراتيجية وسط وشرق المدينة. وقالت مصادر ميدانية كردية في مدينة العرب لذات العراق الحر، المركز الثقافي أصبح تحت سيطرة القوات المدافعة بعد اشتباكات عنيفة مع مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية داعش وتدخل طيران التحالف من خلال قصف مواقع داعش ب6 صواريخ دمرت مقرات لهم قرب المركز الثقافي ومصرع أكثر من 15 عنصر من داعش. وقد أعلن قائد قوات البشمركة في كوباني في تصريح صحفي أن القوات المدافعة على المدينة حررت أكثر من 85% من المدينة في اليوم التي تدخل الحرب على المدينة يومها 98. في محافظة دير الزور قالت مصادر إعلامية معارضة أن خلافات بدأت تظهر بين المقاتلين السوريين والأجانب في محافظة دير الزور أو ما يطلق عليها التنظيم ولاية الخير بعد عزل الوالي عامر الرفدان وتعيين واليا عراقية جنسية بحجة أن غالبية عناصر التنظيم هم من جنسيات أجنبية. في محافظة درعا قال مصدر عسكري سوري أن من وصفها بالتنظيمات الإرهابية اعترفت بمقتل قائد عمليات لواء توحيد الجنوب في المعارك مع الجيش السوري بمدينة الشيخ مسكين بريف درعا الشمالي. وأضاف المصدر العسكري أن وحدات من الجيش قضت في عملية نوعية على العديد من وصفهم بالإرهابيين قتلى ومصابين في منطقة الرفيد في القطاع الجنوبي من محافظة القنيطرة. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
أعلن في تونس الاثنين أن النتائج الرسمية أظهرت فوز السياسي التونسي المخضرم الباجي قائد السبسي بأول انتخابات رئاسية حرة في تونس. وفي إعلانه النتائج الرسمية قال محمد شفيق صرصار رئيس لجنة الانتخابات المستقلة:
تحصل السيد باجي قائد السبسي على 1,731,529 صوتا بنسبة 55.68%، وتحصل السيد محمد المنصف المرزوقي على 1,378,513 صوتا بنسبة 44.32%.
وأضاف رئيس لجنة الانتخابات التونسية المستقلة:
صرح الهيئة بفوز المترشح السيد محمد الباجي قائد السبسي للانتخابات الرئاسية سنة 2014.
رئيس لجنة الانتخابات التونسية المستقلة محمد شفيق صرصار. أخيرا أعلن ناطق باسم الحكومة اليابانية الاثنين أن اليابان تدين بشدة الهجوم الإلكتروني على شركة سوني بيكتشرز الذي أنحت الولايات المتحدة باللائمة فيه على كوريا الشمالية. نهاية نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
أهلا بكم مستمعي الكرام لهذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي نستمع فيها إلى تقريرين في إطار عراق متحول، الأول عن حقوق الإنسان والحريات العامة والانتهاكات بحقها، والثاني دعوات نيابية لفصل مجلس القضاء الأعلى عن المحكمة الاتحادية العليا. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم نبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق وعنوانه اليوم: تسليح العشائر بين مؤتمر أربيل والبحث عن خارطة واحدة لسنة العراق.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أثار انعقاد المؤتمر العربي لمحاربة الإرهاب في أربيل مؤخرا آراء متباينة حول خلفياته ودوافعه ونتائجه، فقد ناقش المؤتمرون ثلاثة محاور: الأول الموقف ضد إرهاب داعش والتطرف والميليشيات وتنسيق جهود أبناء العشائر، والثاني تحديد خيمة للعشائر والكتل السنية لتوحيد الخطاب وتحديد الأهداف، أما المحور الثالث فهو تقييم الدعوات لإنشاء إقليم أو أقاليم سنية بحسب تصريحات لعضو لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب محمد الكربولي. ويبدو من ردود الأفعال أن المؤتمر لم يختلف في شكله ومضمونه عن العديد من المؤتمرات السابقة المنعقدة في الداخل وفي الخارج، فلم تكن هناك دراسات رصينة ولا أوراق عمل ينغمر المجتمعون في مناقشتها سعيا للوصول إلى النتائج المفضية إلى العمل المطلوب بحسب تعبير الكاتب عدنان حسين في صحيفة المدى يوم الأحد المنصرم. يتردد الحديث كثيرا هذه الأيام عن تسليح العشائر السنية بمواجهة تنظيم داعش، وبهذا الشأن يحذر شيخ عشيرة البونمر نعيم لقعود من أن عدم تسليح أبناء العشائر أنهك قواهم، مما سيتسبب بتفوق تنظيم داعش واحتمال سيطرته على مناطق تهدد أمن العاصمة بغداد.
العشائر الآن عزل من السلاح، الجيش إذا ما شوف ويا العشائر تضرب هو معنوياته تهبط، ووضعي أنا أقول لك يتخلخل. يعني إن الجيش معتمد بأن أكو قوة احتياطية وقوة ساندة والجيش الثاني هم العشائر، ولكن للأسف لحد هذه اللحظة لم يخطون أي خطوة نحو التصريح. ثقينا بكثير من أخواننا المسؤولين حقيقة، فماكو جدية في التحرير أو في الدفاع.
طيب المستقبل شلون تنظر له؟
المستقبل إذا على هذا الوضع الأنبار يعني باي باي وراح يصير الخطر على بغداد لا سمح الله، وهم هذا هدفهم، لأن الأنبار هي امتداد معهم من رأس الأنبار بغداد. بعد أن كان هناك أمل والناس فقط موجودة، الآن بدأ نزوح كبير، ولا سمح الله إذا كنت الأنبار كنت الرمادي كنت البغدادي راح يكون نزوح من بغداد أيضا قوي جدا.
وفي تقييم للقدرات التسليحية والفنية لأفراد القوات المسلحة، يكشف منتسب في أحد أفواج الطوارئ التابعة لشرطة محافظة الأنبار رفض الكشف عن اسمه في حديث لإذاعة العراق الحر عن مصاعب متعددة تواجه مقاتليه.
شاركنا في المعارك منذ بدء المعارك مع تنظيم داعش الإرهابي، ولحد الآن 5 أشهر لم نستلم رواتب لحد الآن، وهناك جنود يقاتلون حاليا في ساحة المعركة ولم يستلموا لحد هاي اللحظة رواتبهم، انخفض تقريبا العدد إلى أقل من النصف تعداد هذه الوحدة القتالية حاليا. طبعا فوج طارم مقسوم حاليا قسمين، قسم يقاتل في الرمادي وقسم يقاتل في عمليه الفلوجه. في ناحيه عمليه الفلوجه هناك دعم عشائري واسناد عشائري قوي، حيث اكثر عشائر البعيث هناك هي مع القوات الامنيه من الشرطه والجيش. والقسم الاخر الذي في الرمادي هناك بعض العشائر ايضا تقف بجانبه، بالرغم من انه في منطقه محاصره من تنظيم داعش الارهابي وسقوط العديد من المناطق، الا انه حافظ على مواقع المتواجد فيها حاليا.
واذ لم يتيسر تعليق من وزاره الدفاع او الداخليه بهذا الشان، فان عضو لجنه الامن والدفاع النيابيه حامد المطلق ناى بلجنته والبرلمان عن مسؤوليه ملف تسليح العشائر والشرطه في الانبار.
حشينا ويا الدول الداخليه، حشينا ويا الدفاع ايضا انهم زودوهم بسلاح بعتاد وكذا، ما مقصرين هذا ما نقدر عليه. يعني احنا تجي احنا رقابه وتشريع، وما عندنا في الشيء احنا نقدر نقدم كيفنا. إذا بقى الحال على ما هو عليه بدون يعني إسعاف لهم طبعا النتائج تكون سلبية.
لكن عضو مجلس محافظة الأنبار نهل محمد عبد تبدي تفاهمها لمحدودية التسليح والدعم من قبل وزارة الدفاع لأبناء العشائر، ومع أنها لا تخفي لوم وزير الدفاع بهذا الشأن، فإنها تجد أن مؤتمر أربيل ساهم في تشتيت السنة العراقيين.
فاصل بين مجلس المحافظة وبين الدواعش بس الخط الشارع العام، يعني مسافة 100 متر وصلوا بعضهم، وحتى الرمي بيناتهم بالأسلحة الخفيفة. فقط اللي شو مو الوزير من عندنا، احنا وزير الدفاع منه مو خالد العبيدي، ما هو اختيارنا احنا كسلنا ترى حقيقة، مننا احنا رئيس الوزراء ما متنفصل من هذا الموضوع، وده يتعاون يانا يعني بشكل جيد، والمسؤولية مسؤولية وزير الدفاع. وزير الدفاع هنينا على إمكانيته، لأن احنا التقينا به عدة مرات وقال آني على إمكانياتي شكد مدى أقدر دافر لهم أسلحة.
مؤتمر أربيل يعني إلى أي مدى مساهمة أو قد يساهم في ترتيب الأوضاع في الأنبار؟
مؤتمر أربيل شتت الأنبار، مو جمع الأنبار ولا قدم لها أي شيء، بالعكس مؤتمر أربيل شتت السنة وضيع الوحدة اللي هم أصلا كانوا يعني بالكاد أنه كنا نجمع قيادات السنة كنواب كمسؤولين بالدولة كوزراء. هذا المؤتمر أصلا ثلشنا تفليش، يعني المؤتمر كان غير موحد وغير منظم وغير واضح الأهداف وغير واضح المعالم.
يلاحظ مراقبون بأن مجاميع الحشد الشعبي ذات الغالبية شيعية تجد دعما واضحا من الدولة في التسليح والإمداد لمقاتلة تنظيم داعش، مقارنة بما يحصل عليه أبناء العشائر في المناطق السنية. إلى ذلك يشير شيخ عشيرة ألبو فهد رافع الفهداوي إلى أن عشيرته ومثيلاتها إذ تطالب بالدعم والتسليح لمقارعة داعش، فإنها تقر بأن واجب الدولة قانونا هو حماية المواطنين، مضيفا في حديث لإذاعة العراق الحر:
ليس هنالك حل جذري في الأنبار، كل ما موجود هو حلول ترقيعية، أحيانا يدفعون بالقليل من العتاد أو التجهيزات للمقاتلين للدفاع عن أنفسهم، لا يدفعون قوات أو تجهيزات الشرطة المحلية أو تجهيزات العشائر بحيث تكون هنالك قوة قادرة على الاقتحام وعلى الانتشار وعلى مسك الأرض. فعلى الدولة اللي نتمناه أن تبدأ بتسليح شرطة الأنبار بشكل صحيح وزيادة قطعات الجيش وكذلك تسليح أبناء العشائر.
جدد مؤتمر أربيل الذي رعاه نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي وحضره السفير الأمريكي والبريطاني وممثل الأمم المتحدة في العراق وحكومة إقليم كردستان وشخصيات سياسية مختلفة وشبه غياب للحكومة الاتحادية، جدد الحديث عن مصداقية تمثيل أبناء السنة في العراق وطبيعة المشاركة في المؤتمر. الشيخ رافع الفهداوي تحدث لمراسل إذاعة العراق الحر رامي أحمد بمرارة عن حال المحافظة وأهلها، مستغربا من أن من أشعل النار وصعد الأمور قبل نحو سنة ليس له أن يأتي اليوم بقنينة ماء بزعم إطفاء حرائق المحافظة.
أهل الأنبار شافوا من أحرق بيت الأنبار وشافوهم من ألقوا عود الثقاب ولعوا بهذا الشون سمونا بيت القصب بيت هسه ورا سنة ما احترق البيت جايين شايلين فطل المي اللي يطفون فشوية حقيقة ما لقت استحسان أهل الأنبار. يعني احنا في ساحة قتال صارنا سنة قاتل وتعبانين وبحاجة للمساعدة، اللي يجي يساعدنا نرحب به مع ذلك، ولكن أن لا يكون المنقذ لأن هو من أشعل النيران.
من من قوى العشائر المقصودة بالتسليح من قبل الحكومة وأيها الموثوق من عدم تسريب السلاح أو بيعه؟ يلفت رئيس تحرير وكالة واي نيوز عمر الشاهر إلى أن هناك مستويات متعددة ومتباينة تمثل الواقع الأنباري، جميعها يتعاطى مع الأزمة الحالية وبأشكال مختلفة. الشاهر قال:
هناك مناطق وعشائر تتعرض إلى تهديدات بالإبادة من قبل داعش، هذه تطلب السلاح. نعم هنا يمكن أن نتحدث عن ضرورة أن تقوم الحكومة بخطوة سريعة لتسليح هذه المكونات أو هذه العشائر أو الفصائل، لكن هناك أيضا مستويين آخرين. المستوى الأول هو الذي يحاول أن يستفيد ماديا من هذه القصة، قصة التسليح. هناك البعض لديه مشروع يريد أن يستفيد مما يجري الحديث عنه من إمكانيات التحالف الدولي والدعم الموجه إلى هذه المحافظة. أيضا المستوى الثالث هو محاولة الإفادة السياسية من مجريات التطور.
ويشخص رئيس تحرير وكالة واي نيوز عمر الشاهر في مقابلة هاتفية أجريتها معه الأسباب التي تقف وراء اضطراب الخارطة السنية في العراق، فقال:
أبرز تمثيل للإفادة السياسية هو ما حدث في أربيل عندما ذهبت شخصيات ليس لها صلة حقيقية بالوضع الميداني وتحدثك باسم المكون السني وما يواجه من مخاطر. 90% من هذه القوى كانت مغيبة عن مؤتمر أربيل.
ومن مثل السنة إذن بهذا المقام في أربيل؟
أستاذ مريض، إحنا اليوم لازم نتحدث عن تمثيل لمرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة انتخابات، مرحلة الشد الطائفي، النزاع مع المالكي، النزاع مع الشيعة اللي كان يمثله بالطرف الآخر المالكي. على هذا الأساس تمت الاستجابة للشعارات اللي رفعت العديد من المكونات السنية في المناطق السنية. هذه مرحلة، احنا اليوم في مرحلة مختلفة تماما، هي مرحلة التهديد الأمني، التهديد الموجه للوجود السني في العراق تحديدا في المناطق السنية. أنا أعتقد أنه التهديد اللي يمثل المالكي وحكومته أفرز مكونات سنية تختلف تماما عن المكونات اللي أفرزها التهديد الأمني اللي يمثل داعش. وعلى هذا الأساس أنا تكميلي لازم اليوم نتحدث عن ممثلين للمناطق السنية لم يعد أسامة السنة ولا صالح المطلق ولا رافع العساوي ولا كل هذه الشخصيات القديمة التي عملت سياسيا. نحن اليوم نتحدث عن ممثلين ميدان داؤوا من قلب المعركة مع داعش في الموصل وحتى في فلسطين والأنبار. هؤلاء لم يكونوا حاضرين بدرجة واضحة في أربيل.
عودة إلى موضوع تسليح العشائر من قبل الحكومة، البعض يرى أن هناك تخوف من تسليح العشائر خشية أن يتسرب السلاح بشكل أو آخر إلى تنظيم داعش أو بعض المتشددين، ويبدو أن هناك تجارب في الماضي على هذا الصعيد. إلى أي مدى هذه المخاوف مقبولة؟
يعني في الحقيقة يعني لا يمكن للحكومة أن تسبق هذا الميزان، لأن حتى الناس في المناطق السنية لا يمكن لهم أن يضبطوا هذا الميزان. يعني اليوم ما عندنا معايير على أساس نسلح فلان ونأمن جانبه ولا نسلح فلان لأن له صلة بداعش. هذا ناتج عن اضطراب الخارطة السنية، هذا يعني ليس ناتج عن مماطلة الحكومة أو تسويفها، نعم الحكومة تدير هذا الملف بشكل سيء جدا، لكن اليوم لما نتحدث عن التسليح نحن نتحدث عن خارطة سنية مضطربة. العشيرة سين نجد فيها جزء منها صحوة، وجزء منها شرطة، وجزء منها جيش، وجزء منها داعش. لكن هناك رئيس أو اثنين من هذه العشيرة يتحدثون عن المشكلة الأمنية اللي لازم الحكومة تواجهها بتسليح العشرة. طيب ما هي المعايير التي على أساسها تقوم الحكومة بتسليح العشرة؟
من المستفيد من تشتيت الصوت السني في العراق؟
يعني القوى الإقليمية لعبت دورا كبيرا في إبراز شخصيات، يعني نتحدث اليوم عن الدور التركي والدور السعودي، يعني هذان الدوران تبنيا شخصيات سنية محددة على طول الخط، وهذا كان واضحا في مؤتمر أربيل عندما وجدنا شخصيات تتحدث عن المكون السني ولا تستطيع أن تذهب إلى المناطق السنية لأن لدينا زخما إقليميا كبيرا، يعني حتى حكومة بغداد لا تستطيع أن تتجاوز أو تتجاهله. عندما تتحدث معك السعودية وتركيا عن أهمية أن تتعامل مع النجيفي و و و و و إلى آخره من الشخصيات التي جلست في الصف الأول مؤتمر أربيل وتحدثت عن النص. يعني إحنا بالنتيجة نتحدث عن لعبة، عن معادلة فيها مكون داخلي ومكون إقليمي. المكون الداخلي عمل على تغييب صوت جماهيره أو توجيههم باتجاه طائفي بحت، اتجاه المصادمة مع الحكومة المركزية بالذريعة الطائفية. طبعا أنا لا أنزل الحكومة المركزية عن الممارسات الطائفية. السيد المالكي لم يقصر في إغناء جميع مراكز انبعاث العنف في المناطق السنية، لكن السنة الذات السنة استغلوا هذه القضية لتعظيم مصالحهم، التركيز على أهميتهم، حماية نفوذهم.
الصحفي عمر شاه ورئيس تحرير وكالة واي نيوز، أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإضاءات.
شكرا لك أسامة.
وبهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية ملف العراق، شارك فيه رامي أحمد، أخرجه ميخائيل زدنك، أعده وقدمه لكم نبيل الحيدري. شكرا لرفقتكم وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أعزائي المستمعين، فاصل ونواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر. أما الآن فمع عدد من رسائلكم الإلكترونية ثم نستمع إلى رسالة صوتي. هذه رسالة من المستمع الكريم فايد من السماوة، يقول: شكوتي أنه ليس هنالك في مستشفى السماوة العام سوى جهاز قياس واحد للضغط في الطوارئ، والردهات هنالك إرباك للمرضى والمراجعين. المستمع الكريم عمر خرموش من ديالى يقول بأن لديه مشكلة مع مديرية تربية محافظة ديالى، حيث يقولون بأن درجات المرحلة المنتهية المتوسطة مفقودة، علما يقول أنه لديه بورد ورقم امتحاني لعام 2000 و2001 الدور الأول، ولا توجد درجات الدور الثاني، يقول علما بأني مكمل وناجح في الدور الثاني نفس العام. كما يقول هناك أيضا رسالة من المستمع الكريم قاسم فندي كارنو من سنجار خان صور، يقول بأنه سعيد بخبر تحرير مدينة سنجار مدينته الحبيبة، ويقول بأن مئات السيارات حاليا تتوجه من كردستان إلى سنجار، حيث بدأ النازحون بالعودة إلى مدينتهم بعد فراق طويل وشوق كبير. ارتياح الغزالي يقول: طالب في المرحلة الإعدادية يحصل على معدل 94% ولا يقبل في الطبية، علما بأن البلد بحاجة للأطباء. يقول: أرجو مناقشة هذا الموضوع في حلقة خاصة مع وزارة التعليم العالي.
السلام عليكم، أنا رامي على في ناحية السد العظيم. لم نعود إلى بيوتنا بسبب الضغوط الحشد الشعبي، لم تخلينا نرجع إلى بيوتنا. وماذا إحنا سوينا؟ إحنا داعش، كمون إحنا بداعش، وإني شاكك في تسجيل داعش بينا. ما هو هذا العمل؟ السلام عليكم وشكرا على إذاعة الأثر، أرجو نقل هذا الخبر فورا.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-4425-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر. نتطلع مستمعين الكرام إلى آرائكم وملاحظاتكم وتعليقاتكم عن طريق إرسالها رسالة مكتوبة على رقم الهاتف 0770 44 25770. يرجى ذكر الاسم في الرسالة لإدامة التواصل معكم. أكرر الرقم 0770 44 25 770. هذه إذاعة العراق الحر.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. ذكر الجيش الأمريكي في بيان أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة شن 12 غارة جوية على مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا وعشر غارات في العراق آل اثنين. أعلن الاثنين أن مروحية أمريكية تحطمت خلال مهمة تدريبية في الكويت، ما أسفر عن إصابة 3 أفراد من طاقمها بجروح طفيفة. صرح وزير الطاقة التركي تانر يلدز الاثنين بأن بلاده على وشك التوصل إلى اتفاقات بخصوص النفط الخام العراقي مع شركات جديدة قبل زيارة عدد من كبار المسؤولين العراقيين للبلاد في الأسبوع آل مقبل. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الاثنين إن بلاده قلقة من الطريق المسدود الذي وصلت إليه عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. لافروف صرح بذلك في موسكو خلال لقائه رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض صائب عريقات. ذكر مسؤولون طبيون وأمنيون أن 5 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 35 آخرون في اشتباكات بين القوات الموالية للحكومة الليبية والمقاتلين الإسلاميين في بنغازي. أعلنت محكمة في إسبانيا الاثنين أن كريستينا دي بوربون شقيقة الملك فيليبي السادس أحيلت أمام القضاء بتهم فساد، ما يشكل سابقة في تاريخ الأسرة الملكية الإسبانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من هذه الساعة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر، حيث نستمع إلى تقريرين في إطار عراق متحول. الأول عن حقوق الإنسان والحريات العامة والانتهاكات بحقها، الثاني دعوات نيابية لفصل مجلس القضاء الأعلى عن المحكمة الاتحادية العليا. في ختام الساعة نستمع إلى المجلة الثقافية لعادل محمود. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول مجددا لنتعرف على التحولات التي يشهدها البلاد سلبا وإيجابا. وهنا نشير لتحذيرات منظمات معنية بحقوق الإنسان من تضييق على الحريات الشخصية والانزلاق إلى مجتمع سلطوي تتحكم فيه قوى اجتماعية وسياسية ودينية في خرق واضح للبنود الدستورية التي كفلت الحريات الشخصية والعامة. التفاصيل من عماد جاسم.
تنبه منظمات معنية بحقوق الإنسان من ممارسات متنوعة تسعى للتضييق على الحريات الشخصية، وتحذر هذه المنظمات من الانزلاق إلى مجتمع سلطوي تتحكم فيه قوى اجتماعية وسياسية ودينية متناسية البنود الدستورية التي كفلت الحريات الشخصية والعامة لكل الأفراد بمختلف توجهاتهم الفكرية والدينية. وأشار رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان محمد السلامي أنهم أصدروا بيانا نبهوا فيه إلى تكرار الممارسات من قبل أحزاب دينية أو مؤسسات حكومية أو سلطات محلية تنتهك حقوق الإنسان وتفرض توجهاتها، مثل ما حصل مؤخرا لمرشحة التحالف المدني الديمقراطي هيفاء الأمين في محافظة الناصرية التي تركت مدينتها مجبرة بسبب تهديدات من جهات متنفذة في المحافظة تطالبها بلبس الحجاب أو ترك المدينة.
حادثة التهديد التي حصلت للسيدة هيفاء الأمين بحريتها الشخصية بفرض حجاب الذي ما بين قوسين يسمى شرعي، هذه اعتبرناها بتمييز ضد المرأة في بياننا، وهذا التمييز لم ينطلق إلا من خارج القوانين ومن خارج الدستور. طالبنا بأن تكون السلطة التنفيذية في داخل المدينة دافع عن الدستور، يجب أن يكون الدستور هو المرجعية في ضمان الحريات الشخصية.
نبهتم إلى وجود تهديدات الحريات الشخصية بدأت تطال الكثير من المؤسسات الحكومية.
نبهنا هنالك ظاهرة أبرزها ما حصل للسيدة هيفاء، هنالك في مدن كثيرة لا يسمح بدخول المرأة إلا بزي معين. أشرنا إلى وزارة المرأة ما قدمته من تعليمات في كيفية لباس الموظفة في الدوائر الرسمية، وهذا بالضد من الحريات الشخصية التي ضمنها الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وبينت الكاتبة والأكاديمية بشرى الهلالي أن هناك ممارسات متعددة للتضييق على الحريات في العديد من مؤسسات الدولة، وهناك تهديدات مبطنة أجبرت طالبات وأستاذات جامعيات على لبس الحجاب.
لأن معسر المؤسسات الحكومية سواء كانوا طريقة بأسلوب مباشر أو غير مباشر هو تهديد للحريات الشخصية بشكل عام. كما هو معروف أن الحرية الشخصية هي حرية التعبير عن الرأي، حرية الاختيار، حرية الفكر، فإن أي وضع أي معوق أو أي أسلوب معين فهذا قد ينتج من عند تقييد الحريات اللي بالنتيجة تأثر على تقييد الفكر وتأثر على حرية الإبداع أيضا بالنتيجة.
وأشارت الصحفية أمل صقر إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع المدني مع النخب المثقفة والأحزاب العلمانية لأجل التقليل من هيمنة المتطرفين في الأحزاب الإسلامية في ظل غياب الرادع الحكومي الذي يضمن حقوق الفرد في ممارسة حريته الشخصية.
الحالات كثيرة ولا تعد ولا تحصى، وتتعدى قضية الزي وتتعدى قضية الفكر، والآن وصلنا إلى مرحلة نتخوف حريات الشخصية وعما تتقيد أكثر وأكثر. ما هو مطلوب الآن هي مراقبة الدستور وتطبيقاته. من المسؤول عن مراقبة الدستور وتطبيقاته؟ البرلمان، تنشيط المنظمات المجتمع المدني، تهذيب الخطاب الديني.
رجل الدين السيد رحيم أبو رغيف رئيس منتدى الوسطية للفكر والثقافة يرى أن هناك من يستخدم الدين كوسيلة ترهيب ومحاولة إقصاء الآخر المختلف بالتوجهات والأفكار والمعتقدات، وهي ممارسات بعيدة عن توجهات الدين الإسلامي الذي يدعو إلى الرحمة والتسامح.
التطرف هو الذي أسهم إسهاما مباشرا في إقصاء الحريات الشخصية. أنا باعتقاد الاتهام يتوجه إلى الاثنين، لكن الاتهام في جهة الأحزاب الدينية بالتأكيد هو أعلى وأوسع وأعمق، وأما الاتهام للمؤسسة الدينية فبتقديري هو لعدم قيام هذه المؤسسة بواجبها من هذه الناحية، ومنع هذه الجهات التي تقوم بإقصاء الحريات على المؤسسة الدينية أن تبين أن قضية الأحكام الشرعية قضية مناطة بها حصرا، ولا يسوغ ولا يحق لجهات الإسلام السياسي أو الأحزاب الدينية بأن تلعب هذا الدور. موضوع حجاب من الموضوعات المرتبطة حصرا بالمؤسسة الدينية وبالمرجعية الدينية هي المعنية. لا يوجد لا فرض ولا إلزام، إنما يوجد أصل الوجوب، والوجوب متروك بخيل الناس، الناس أن تختار وليس لأحد السلطة أو الحق إلزام الناس على ذلك.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، نبقى في إطار عراق متحول في بغداد، ونشير إلى الدعوات النيابية لفصل مجلس القضاء الأعلى عن المحكمة الاتحادية العليا لضمان استقلالية أكبر للمحكمتين المختلفتين في المهمة والتوجه. التفاصيل من رامي أحمد.
أوضح التحالف الوطني أن اتفاقا جرى مع أغلب الأطراف المشتركة في العملية السياسية لفصل مجلس القضاء الأعلى عن المحكمة الاتحادية. وقال القيادي في كتلة المواطن فادي الشمري لإذاعة العراق الحر إن التحالف الوطني مع الكتل الأخرى أكملوا تعديل مسودة قانون المحكمة الاتحادية وإرسالها إلى اللجنة القانونية النيابية، مضيفا القول إن التعديل يتضمن فصل مجلس القضاء عن المحكمة الاتحادية.
عمليا التحالف الوطني شكل لجنة قانونية من أعضاء بارزين وفقهاء قانون، وتوصل فصل محكمة التمييز عن مجلس القضاء الأعلى. التحالف الوطني الآن متفق بجميع قوى سياسية على الصيغة النهائية التي قدمت إلى اللجنة القانونية بمجلس النواب. المحكمة الاتحادية هي محكمة مستقلة عن مجلس القضاء الأعلى، لأن مجلس القضاء الأعلى لديه مهمة الإشراف وإدارة كل السلطة القضائية. استطعنا التوصل إلى التوافق يأتي عندما نطرح صيغة نعتقد بأنه ستمرر.
ويبدو أن المسودة الجديدة لقانون المحكمة الاتحادية والمتضمنة فصل المحكمة عن مجلس القضاء الأعلى لن تواجه اعتراضات داخل اللجنة القانونية النيابية، وهو ما أكده عضو اللجنة سليم شوقي من وجود نية داخل اللجنة للتفريق بين المؤسستين.
نعتقد على أن المحكمة الاتحادية مرتبيها الأخوة في مجلس القضاء فوق سياقات السيد مدحت المحمود، فإحنا عندنا تحفظات كثيرة عليها وعندنا تغيير في كثير من المواسم وإضافة بعض المواسم، لكن بالتالي هذه المحكمة يعني قضية ارتباطها في مجلس القضاء أو رئاسة رئيس مجلس القضاء لها قد يكون يأثر على عملها ويأثر على استقلاليتها، وحاولت فصلها عن مجلس القضاء الأعلى تكون أكثر حيادية في قراراتها.
فيما يوضح الخبير القانوني طارق حرب أن فصل مجلس القضاء الأعلى عن المحكمة الاتحادية جائز بشرط توفر ثلثي أعضاء مجلس النواب للتصويت.
دستور واضح ومحدد ومبين، حدد أحكام مجلس القضاء الأعلى وأحكام المحكمة الاتحادية العليا، أي ما يسمى بالمحكمة الدستورية، وأي تعديل يطرح على المحكمة الاتحادية العليا لابد أن يصدر بقانون من مجلس النواب، وهذا القانون يجب أن يصدر بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، أي موافقة 220 نائب من أصل 325 نائب.
فيما يرى المحلل السياسي جاسم المساوي أن الأجواء السياسية مؤاتية للتصويت على مسودة قانون المحكمة الاتحادية لوجود توافق بين الحكومة ومجلس النواب من جهة وبين الكتل السياسية من جهة أخرى.
أنا أعتقد في مرحلة التجريد التي تخوضها الحكومة ومعها السلطة التشريعية، نعم القوى السياسية والسلطة التشريعية قادرة حقيقة على هذا الفصل، باعتبار أن ذلك الارتباط أدى إلى أن تكون هناك بعض التوجسات أن مجلس القضاء قد استخدم سياسيا أكثر ما مارس دوره الحرفي، وفعلا ستتمكن هذه القوى من هذا الفصل، باعتبار هذا الفصل حقيقة أيضا سيعطي أولوية وأفضلية لمؤسسات الدولة العراقية بأن تأخذ الاستحقاقات دون أن تتأثر سياسيا أو دون أن تكون هناك عواطف سياسية.
وكانت مسودة قانون المحكمة الاتحادية المعدلة قد واجهت العديد من حالات الرفض في الدورة النيابية السابقة، نظرا للخلاف الكبير حول بعض بنودها مثل تمثيل رجال الدين فيها وغيرها من النقاط. رامي أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إيراك حر، عليه إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بصوت وصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إيراك حر، IRAQHURR.
مستمعي الكرام، بعد الفاصل نستمع إلى المجلة الثقافية.
خامات دست دستم خمل بجل تطريني، خامات دست دستم خمل بجل تطريني، وانجوان قن فر بريشة مدخور لا ضطيني، وانجوان قن فر بريشة مدخور لا ضطيني، وهم شوري لشارة برقدار قود الله شيخاني، وهم شوري لشارة زمرق بزمور الله شيخاني، شيشلتات خبا صرت اشق دامي ارق ديني، شيشلتات خبا صرت مدموي ارق ديني. خزرنم خدا ولا شوق جرجم مار عيني، خزرنم خدا ولا شوق جرجم مار عيني، من زراقم جنيت ديوم بحب بورا ضاميني، من زراقم جنيت ديوم بحب بورا ضاميني، هم شوري لشارة برقدار قود الله شيخاني، هم شوري لشارة زمرة بزمور الله شيخاني، شيشلتات خبا صرت اشق دامي ارق ديني، شيشلتات خبا صرت مدموي ارق ديني. يرتو تماما هيني، كل خشارم شراواتن يرتو تماما هيني، خمية وقت فايش خمية بجوان قن خاماتيني، خمية وقت فايش خمية بجوان قن خاماتيني.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442570، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-275-77-0 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين حان موعدكم الآن مع المجلة الثقافية وعادل محمود.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
نعرج في هذه الحلقة من برنامج المجلة الثقافية على افتتاح قاعة أخرى للفن التشكيلي في بغداد بعنوان ألق. كما نمر على فعالية أقيمت في عنكاوة في أربيل احتفاء بكتاب يعنى بتراث الأقليات العراقية، هذا فضلا عن لقاء مع الشاعر والأكاديمي محمد حسين آل ياسين. القاعات الفنية المتخصصة بالفن التشكيلي في بغداد قليلة جدا، والفاعلة منها لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، ولكنها حافظت على وجودها بدرجة أو أخرى طوال الأعوام الماضية، بينما تلاشت تماما فضاءات ثقافية أخرى كالسينمات أو ضعفت غيرها كالمسارح. وفي بغداد افتتحت قاعة فنية جديدة باسم ألق لتحل محل رفيقتها مدارات التي أغلقت أبوابها، والتي من المؤمل أن تنطلق بدورها في مكان جديد. القاعة الجديدة دشنت عملها بمعرض بعنوان حوار البصر، تضمن عددا من الأعمال التشكيلية والنحتية والخزفية وسط أجواء عزف موسيقي احتفاء بالمناسبة. وفي مجال الرسم شارك فنانون مثل أسعد الصغير وأنوار المشطة وبلاسم محمد وتحسين الزيدي وحسام عبد المحسن وصلاح هادي وغيرهم. أما في مجال النحت فعرضت أعمال لإسماعيل فتاح الترك وأياد حامد وإيهاب أحمد وخالد عزت ورضا فرحان من بين آخرين، بينما تضمن الخزف أعمالا لكل من أكرم ناجي وشنيار عبد الله وماهر السامرائي. المجلة الثقافية إذ تغطي هذا الحدث تتمنى للقاعة الجديدة دوام النجاح والتطور لتكون فضاء من بين الفضاءات القليلة المثابرة على العناية بالفن التشكيلي وأهله.
لقاء البرنامج.
نضيف في هذا الأسبوع الشاعر والأكاديمي محمد حسين آل ياسين الذي يكتب الشعر من عقود عديدة ويمارس التدريس الأكاديمي منذ أكثر من 4 عقود، في حديث عن شعره وعن رؤيته للنتاجات الشعرية في العراق حاليا. يستهل آل ياسين حديثه بذكر المجموعات الشعرية التي أصدرها.
22 ديوانا مطبوعا في 6 عواصم عربية بما فيها الأعمال الكاملة، ولي 30 كتابا لغويا في تخصصي مطبوعا في 6 أو 7 عواصم عربية وغير عربية، ومشاركات في المؤتمرات وجوائز عربية وعالمية، وكتابات من النقاد حول دواويني، ومناقشة رسائل وأطاريح جامعية حول تجربتي الشعرية، وأمارس الآن نشاطي في الاتحاد وخارج الاتحاد، في العراق وخارج الاتحاد. أعمالي الكاملة التي تكرر طبعها في أكثر من عاصمة عربية وفي عاصمتين من هذه العواصم العربية، تولت وزارة الثقافة في القطرين طبع الأعمال الكاملة. فوزارة الثقافة العراقية طبعت أعمالي في مجلدين، ووزارة الثقافة السورية طبعت أعمالي الكاملة في مجلد سوى طبعها في بيروت وفي القاهرة. لعل ما بين دفتي هذا الديوان يمثل ما أنجزته في الشعر من قصائد عبر أكثر من 50 عاما متصلة، إذ بدأت عام 59 وما زلت أكتب الشعر إلى الآن، منشورا في صحف عراقية وعربية وعالمية، ومترجما إلى اللغات الأخرى، إلى الكردية والفارسية والإنجليزية. فكرة التحديث والتطوير كلنا معها، ولا يستطيع أحد أن يقول أنا خارج التطور والحداثة، لأن الحياة مستمرة ولا تنتظر أحدا. ونحن اليوم نتكلم بلغة تختلف عن لغة أجدادنا، رضينا أم أبينا، ونحن اليوم نكتب بأساليب مختلفة عن أساليب أبائنا وأجدادنا، رضينا أم أبينا. هذا أمر. الأمر الثاني التطبيق. هل كل ما يكتب باسم الحداثة ينتمي إليها حقيقة؟ لا أعتقد ذلك. فكثير من التجارب والنصوص والكتابات لا أجد فيها روح الحداثة بمعنى التجاوز والتطوير، وإنما فيها شيء من التخلي عما يجب أن يتسلح به كل مبدع على وجه الأرض، وهو احترام لغته واحترام ضوابطها وقواعدها واستعمال ما يجوز وما لا يجوز منها. الآن نجد أن نصوص الشعراء الشباب الأحبة كلها مليئة بالتنكر لهذه اللغة ولضوابطها ومقتضياتها، وهذا ليس من الحداثة. بحيث أني في يوم من الأيام عندما لاحظت على جلسة شعرية كاملة أن كل قصائدها وقعت بما نحذر منه، قيل لي أنت تريد من الشعراء ما ليس شعرا ولا يعد من الشعر، الضبط النحوي واللغوي والعروضي ليس من الشعر، والقصائد كانت مليئة بالشعر وقد وصلت إلينا. والغريب أن يصدر مثل هذا الرد من أستاذ جامعي. فقلت له أنا لم أقل أن الذي أريده شعر، وإنما قلت عدة الشعر التي لا يمكن أن ينفك عنها لتقديم الشعر في وعائه اللغوي السليم. هل ترضى وأنت ضامئ أن تشرب ماء عذبا في إناء قدر مكسور؟ الأخطاء التي تشيع في القصيدة كالإناء القدر المكسور الذي نقدم فيه الشعر. على كل هذا شيء كثير، لكن إن كان السؤال عن الشعر نفسه صحيحا معافى، ما حاله اليوم؟ حاله في تراجع، ليس في العراق فقط وليس لدى العرب فقط، وإنما في العالم. الشعر الآن من حيث أنه جنس إبداعي في تراجع مستمر، في رأيي يعود إلى عدة أسباب. الأولى ضعف الثقافة العامة لدى المتلقي، فلم يعد يعي ما يكتب الشعراء من النصوص. ضعف المواهب التي تنتج الشعر العادي كالذي كان سابقا، فلم يعد لدينا الآن لا جواهري ولا سياب ولا بياتي ولا نازك ولا نزار قباني ولا شوقي ولا أي كبير من الكبار الذين فقدتهم الأمة العربية ممن كان ينجز القصيدة العظيمة القادرة على التحريك وعلى المتابعة وعلى القراءة وعلى الحفظ. والشيء الثالث دخول ملهيات متعددة كثيرة إلى حياة الناس لم تكن سابقا، كالإنترنت والفضائيات والمحمول وغيرها، مما توزعت الاهتمامات وتوزع الجهد والوقت على أشياء كثيرة، ولم يعد للشعر الآن مثل هذا التقدم الذي كان له سوى بروز أجناس أدبية كالرواية والقصة لتحتل مكانه الذي لم يكن لها أيضا سابقا. لا أستطيع أن أتحدث عن تجربتي، فلا يليق بمثلي ولا يليق بأي شاعر أن يتحدث هو عن نفسه، لكن أسمع وأقرأ ما يكتب النقاد من أنهم ينعتون لي مرة بمتنبي العصر وبأبي الطيب الثاني وكنوني بأبي الطيب منذ عام 65 قبل أن يولد ولدي الطيب حقيقة فأكون صاحب الكنية حقيقة عليه. ثم قيل أنك تمثل خلافة واضحة رصينة للجواهر، وقد أشاد هو أيضا بهذا وذكره في رسالة شاعت بين الأدباء حول الفكرة. فالخلاصة أني من هذه المدرسة التي تحترم اللغة وتجل هذا الإنجاز الإبداعي المستمر المتوارث راية خفاقة للعراقيين تنتقل من الأيدي العالية ووصلت إلى أيدينا الآن، ونرجو أن نسلمها إلى الأيدي الأمينة بعدنا وفي الجيل الجديد ما يبشر بصعود قامات ومواهب نفخر بها الآن ونعتز لتحتل هذا المكان في المستقبل القريب إن شاء الله. نقدية بالمعنى الاصطلاحي لا طبعا، لأنه اختصاص خاص لزملاء في كلية الآداب يختصون بالنقد ولهم كتبهم، ولكني مارست النقد أولا على نفسي عندما أنتهي من مسودة القصيدة وأترك هذه المسودة أيام لأنفصل عن حالة الكتابة، ثم أجيء إلى هذه المسودة مجيء الناقد فأقرأ بعين الناقد لا بعين الشاعر الذي كتب القصيدة، فأغير فيها كلمات وأغير فيها أبيات وأحذف وأضيف وأقدم وأؤخر بما يمكن أن يسمى عملية نقدية تابعة للقصيدة. ثم في بعض الأحيان أقرأ دواوين وأكلف بالتحكيم فيها في جوائز أو مسابقات، فطبعا التحكيم وقراءة الديوان وإعطاء درجة هو نوع من النقد، ولكنه ليس النقد الأكاديمي الخاص الذي يتميز به المختصون بالنقد، وإنما هو نقد أنطلق إليه من تجربة الشعرية في تقييم القصائد الأخرى أو فهمها أو إعطائها درجتها ومستواها في التنافس.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
في مديرية التراث والمتحف السرياني في عنكاوة في أربيل أقيمت فعالية لتقديم كتاب جديد يعنى بتراث الأقليات العراقية وعنوانه كتب ووثائق وتراث الأقليات العراقية، وهو ثمرة للتعاون بين منظمة ثقافية إيطالية اسمها جسر إلى، والراحل الدكتور سعدي المالح المدير السابق للثقافة والفنون السريانية. استهل الحافل بكلمة ترحيبية للسيدة إيرينا زانيلا منسقة منظمة جسر إلى الإيطالية، شكرت فيها الحضور مبينة أن هذا الكتاب يأتي ضمن مشروع للمنظمة تحت عنوان كتب للمصالحة، فيما أشاد الأستاذ أحمد محمد إسماعيل مترجم الكتاب إلى اللغة الكردية بمشروع كتب للمصالحة كجزء من المجهود الرائع للمنظمة الإيطالية لإشاعة الوعي بين الأقليات بأهمية تراثهم ومخطوطاتهم. يشار إلى أن الكتاب الموسوم كتب ووثائق وتراث الأقليات العراقية هو من تأليف الدكتور الراحل سعد المالح المدير العام السابق للثقافة والفنون السريانية، كتبه باللغة الإنجليزية وصدرت ترجمته إلى العربية والكردية بعد رحيله. وبهذه الفقرة ننهي هذه الحلقة من المجلة الثقافية. تقبلوا في ختامها تحيات مخرج البرنامج ميخائيل الزنك، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم عادل محمود.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة من خلال الانضمام إلى صفحاتنا عراق حر IRAQHURR لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأحداث.